الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المقدمة العبادية، وقلنا بأن هناك إشكال، وخلاصة الكلام هو أنه لابد نحن أن نفرض، قلنا أولا باختصاص البحث وانحصار البحث في الطهارات الثلاث، إذ لا توجد مقدمة عبادية إلا الوضوء والتيمم والغسل. وقلنا أن الإشكال ينشأ من أن الأمر الذي يتعلق بالعبادة، عفوا، من أن الأمر الذي يتعلق بالمقدمة أمر غيري. جميع المقدمات تتعلق بها أوامر غيرية. الإشكال أن الأمر الغيري لا يصلح أن يكون مصححا لعبادية العبادة، لما تقدم من أنه الأوامر الغيرية أوامر توصلية، وبالتالي لا تحتاج إلى قصد الأمر، ولا تحتاج إلى قصد التوصل، ولا إلى قصد الامتثال، ولا إلى قصد التقرب، ولا بعد أنت بكيفك شو ما تريد تقول العبارة قولها تكون صحيحة. إذن الذي نجده نحن أن الوضوء لابد أن يقع عبادة لكي يقع شرطا في الصلاة، والوضوء لا نجد له شيء تنشأ منه العبادية لهذا الوضوء، يعني شيء نقصد أمر، لأن المفروض العبادية تنشأ من الأوامر النفسية لا من الأوامر الغيرية. فبالتالي من أين نأتي لكم بأمر يجعل هذا الوضوء أمرا عبادية، ونحن ليس بأيدينا إلا الأمر الغيري. طيب، العلماء حاولوا حل هذا الإشكال الذي عبرنا عنه، وافترضوا بأنه لا، نحن نفرض بأن الوضوء عبادة قبل أن يتعلق بها الأمر الغيري إلى آخره الذي بيناه بالأمس. ثم نشأ إشكال آخر، وهو إشكال أنه تقدم المتأخر أو تأخر المتقدم أو الخلف المحال أو إشكال الدور على البيانات الموجودة في الكتب المطول. وصلنا إلى هنا. ماذا نريد اليوم أن نتحدث؟ اليوم نريد أن نتحدث عن أنه أنت أيها العالم أو أيها الأصولي، يعني قبل أن نتكلم عن الأصولي نتكلم عن الفقيه. الفقيه ماذا تكتب الرسالة العملية؟ لابد من الإتيان بالوضوء بقصد الغرفة. طيب، هذه فتوى؟ يقول نعم. شو منشأ هذه الفتوى؟ الوجه فيها أنه لابد أن يكون الوضوء أمرا عباديا ويقع بقصد التقرب، يعني يقول أتوضأ قربة إلى الله تعالى، والبعض بعدين راح نبين شلون قيد أتوضأ لصلاة الظهر بعد، أنه على رأي بعض القدماء. فبالتالي لابد أن تأتي بالوضوء، هذه فتوى الآن موجودة في الكتب الفقهية. هذا الفقيه أيضا عنده معاول وأدوات أصولية، نسأله بأي توجيه توجه بهذا التوجيه. يقول أنا أفرض أن الوضوء ماذا؟ عبادة قبل تعلق الأمر الغيري. لماذا تفرض هذا الفرض؟ يقول أفرض هذا الفرض لكي لا يلزم إشكال الخلف المحال أو إشكال ماذا الدور بهذا البيان. لاحظوا هذا البيان شوية بيان جديد عليكم، ولكن توجهوا إلى نكات هذا البيان. نقول هكذا: الطهارة قد تعلق بها أمر استحبابي في مرتبة سابقة، تمام، فإذا تعلق بها أمر استحبابي والمفروض أن هذا الأمر الاستحبابي أمر نفسي لا علاقة له بالصلاة، الحمد لله، فإذا لابد أن يؤتى بالوضوء بقصد القربة، لكن عندما تعلق بها الأمر الغيري يعني الأمر الغيري عرض على شيء، قد عرض عليه أمر نفسي في مرتبة سابقة. عندنا شيء عرض عليه معروضين، أحدهما متقدم والآخر متأخر. المتقدم أمر نفسي استحبابي يجعل هذا المتعلق وهو الوضوء راجح في حد نفسه مستحب، ثم بعد ذلك يأتي يعرض أمر غيري آخر. زين، هذا الأمر الغيري ماذا يصنع بهذه الطهارة؟ هذا يمنع من الترك، لأن الأمر الاستحبابي يجيز الترك، رجحان مع جواز الترك. الأمر الغيري عندما يعرض يقول لا يجوز الترك. فشنو اللي صار؟ فصار الوضوء أمر عبادي راجح في حد نفسه. راجح في حد نفسه يعني مستحب، نقول نعم مستحب، لكن مو من نوع المستحب الذي يجوز تركه. نقول لماذا؟ نقول لأنه هناك ما يمنع وهو أمر غيري الآن عرض يمنع من تركه. إذن تولد لدينا أمر استحبابي جديد، ولادة جديدة لأمر استحبابي مستحب لكن لا يجوز تركه. طيب، من جهة أنه هو مستحب لأنه نريد أن نصح العبادة، وأقل شيء في المشروعية الرجحان، يعني أقل شيء في عبادية أي أمر من الأوامر أن يكون راجح فيه في حد نفسه. ومن جهة أخرى نريد أن نقول أنه لا يجوز تركه. طيب، هذا الآن إحنا الآن بينا بيان مختصر، سيتبين أكثر من ذلك. قد يقول قائل أن الوجوب إذا عرض على الطهارة، ببيانكم الآن اللي أنتم قلتوا، الوجوب أي وجوب؟ الوجوب الغيري إذا عرض على الطهارة ماذا يفعل بها؟ يعدم الأمر الاستحبابي. ليش يعدم الأمر الاستحبابي؟ لأن حقيقة الاستحباب ما هي؟ رجحان الفعل مع جواز الترك. وأنتم الآن قلتم لا يجوز الترك، وعدم جواز الترك كاشف عن انعدام الأمر الاستحباب، فإذا عدم الأمر الاستحبابي انعدمت العبادة معه، فرجع الإشكال كما كان. عرفتوا البيان هذا؟ يعني هذا البيان ماذا يريد أن يقول؟ يقول أيها الموجه الذي تريد توجيه هذه الشبهة، أنت فرضت، ماذا فرضت؟ فرضت عبادية الوضوء من أين؟ من الأمر الاستحبابي. نقول الأمر الاستحبابي بعد ورود الأمر الغيري انعدم. من وين انعدم؟ كيف انعدم؟ كان موجود. يقول أنت الذي قلت لا يجوز الترك، وحقيقة الاستحباب هو رجحان الفعل مع جواز الترك، فإن لم يجز الترك هذا كاشف عن انعدام الأمر الاستحبابي، وإذا انعدم الأمر الاستحبابي لا مصحح لعبادية الوضوء. يلا تعال خلص نفسك الآن، عرفتوا شلون؟ توجه الآن الإشكال جيدا. خب، إذا هذا الإشكال اتضح، زين نقول فيه جوابه. الوجوب الذي طرأ على الطهارة، أي وجوب؟ الوجوب الغيري الذي طرأ على الطهارة، أي طهارة؟ المستحبة في حد نفسها. هذا الوجوب لا يوجب انعدام الاستحباب. زين، ماذا يوجب؟ يوجب تأكد الاستحباب واشتداد الاستحباب أكثر، بحيث يوصل إلى درجة من الدرجات العليا جدا من رجحان. زين، غاية الأمر أننا عندما قلنا لا يجوز ترك هذا الأمر العبادي الاستحبابي، قلنا ذلك لأن الأمر الغير يعرض عليه. وبهذا البيان ينحل الإشكال. لماذا؟ لأن الأمر الغيري يدعو إلى ماذا؟ إلى إيجاد الطهارة التي هي عبادة. زين، وعليه فلو كانت عبادية طهارة متوقفة، ماذا؟ يعني عفوا، وعليه فعبادية الطهارة متوقفة على الأمر الغيري مو على الأمر النفسي. خل أبين مرة ثانية، أنا عرفت أن الآن ما اتضح. الذي أجاب عن الإشكال الجديد ماذا يقول بالجواب؟ يقول بأن الطهارة راجحة في حد نفسها. من أين؟ من الأمر النفسي الذي يدعو إليها لكن بنحو الاستحباب. الوجوب ماذا فعل؟ أي وجوب؟ يعني الأمر الغيري. قال بأنه لا يجوز ترك العبادة، هذه العبادة التي هي طهارة. ماذا يحدث من هذا الكلام؟ يعني ما هي النتيجة من هذا الكلام؟ أن الأمر الغيري هو الآن هو الداعي إلى إيجاد الطهارة التي هي عبادة، لأنه هو لا يدعو إلى إيجاد الطهارة بما هي. الأمر الغيري ليس متعلقه. يعني أنت أيها المستشكل لو استشكلت علينا بانعدام الأمر الاستحبابي، إذن الأمر الغيري لا يدعو إلى شيء. لماذا؟ لأنه انسلخت الطهارة عن كونها عبادة، فأين متعلق الأمر الغيري؟ المفروض أنك أنت أيها المستشكل توجه كلامنا بتوجيه ينفع الأمر الغيري، لا أنه يضر الأمر الغيري. لو عدمت الأمر الاستحبابي فأنت عدمت متعلق الأمر الغيري، فالأمر الغيري لا يوجد له متعلق أبداً. لماذا؟ لأن الأمر الغيري هو الذي يدعو إلى إيجاد الطهارة العبادية. واضح؟ طيب، هذا البيان لطيف جدا في حد ذاته، هو بيان جيد لا بأس فيه، لكن في شائبة إشكال. هذا هو الإشكال المهم في البيان المتقدم. الإشكال ليش؟ لأننا فرضنا أن الطهارة عبادة، زين، هذا من جهة، والمصحح لعبادية الطهارة الأمر الاستحباب النفسي المتعلق بها، هذا أيضا فرضنا. نتيجة هذا ماذا يكون؟ هكذا يكون: الطهارة لا تصح ولا تقع عبادة إلا إذا قصد المكلف الإتيان بها بأي أمر؟ بالأمر الاستحبابي، مو بالأمر النفسي الاستحبابي، مو بالأمر الغيري. فأنت رحت وقعت في إشكال آخر مرة ثانية. الآن أريد، أنا مكلف، أريد أن أأتي بالطهارة، أتوضأ. كي تكون الطهارة عبادة أي أمر لا بد أن أقصد؟ الأمر الغيري؟ لا، الأمر الغيري ما ينفعني، أن الأمر الغيري لا يصح عبادية الشيء. لا بد أن أقصد شنو؟ الأمر النفسي. فإذا كان هذا كلامك، هذا لا يلتزم به أحد من العلماء ولا من الفقهاء. زين، لماذا؟ لأن جميع العلماء مطبقون على أن المكلف لو أتى بالطهارة بوصف كونها طهارة بقصد التوصل إلى ذيها، يعني شنو بقصد التوصل إلى ذيها؟ يعني بقصد الأمر الغيري المتعلق بها، تقع الطهارة عبادة وصحيحة. فلا تجي أنت تخلق لي شيء لا يقول به أحد. مرة ثانية، العلماء ماذا يقولون؟ كلهم يقولون أنه المكلف لابد أن يأتي بالوضوء للصلاة، يعني يأتي بالوضوء بقصد التوصل. فلو أتى بالوضوء بقصد التوصل إلى ذي الوضوء اللي هي ذي المقدمة، حينئذ الوضوء يقع صحيحا وعبادة. فعندك الأمر الغيري المفروض أنك تصلح بعض الإصلاحات في الأمر الغيري وتجعله هو الذي ماذا يوجب عبادية الوضوء، مو تروح تجيب لي شيء آخر، لأن هذا الشيء الآخر نقبله جيد، توجيه جيد، لكن لا أحد يلتزم به. ماذا نصنع؟ لا نضع شيء لا أحد يلتزم به في الكتب الفقهية، لأن الشاذ من القطيع للذئب. إحنا ما عندنا أنه شذاذ يأتون ويخلقون شيء جديد. الشريعة معروفة، وبالتالي إحداث قول آخر هذا ليس من باب وليس من طريقة العلماء. إذن رجع الإشكال كما كان. إنزين، ما هو الإشكال الآن؟ الإشكال هكذا: عليك أيها العالم أو أيها الأصولي أن تفرض أمرا غيريا يكون هو الموجب لعبادية الوضوء ومصحح له. شلون أنا أقدر أفرض أمر غيري هو يوجب العبادية؟ إحنا من قواعدنا في الأمر الغيري ماذا قلنا؟ الأمر الغيري أنه لا كالأمر التوصلي، لا يحتاج إلى قصد التقرب ولا شيء، والعبادة متقومة بقصد التقرب. مع هذا تقولون لابد أن نفرض أمر غيري ويدعو إلى إيجاد الوضوء بقصد القربة. هذا ما صار أمر غيري، صار أمر نفسي. ولا أنت ما توجهت إلى كلام المجيب؟ لو توجهت إلى كلام المجيب لما قلت هذا القول الطويل العريض. زين، ما هو كلام المجيب؟ أقول قبل لا نتكلم في كلام المجيب لابد أن نبين معنى أنه لا يلتزم به أحد، والكل مطبق على أن المكلف لو أتى بالوضوء بقصد توصل، يعني قصد الأمر الغيري، يقع الوضوء عبادة ويقع أنه الوضوء صحيح. هذا له كواشف. من هذه الكواشف أنا أريد أذكر هذا الكاشف. لاحظوا الكتب القديمة، هناك بعض الفتاوى لبعض العلماء يقولون بصحة الطهارة متى؟ إذا قصد المكلف الإتيان بالطهارة بعد دخول وقت الصلاة المضروب للصلاة. هذا الدليل على شنو؟ هذا الدليل على أنه يعتبر ماذا؟ قصد الأمر الغيري. لاحظوا هذا الكاشف واضح. متى يمكن أن يؤتى بالوضوء أو الغسل أو التيمم الذي هو شرط في الصلاة؟ بعد دخول وقت الصلاة. لماذا؟ لأنه حينئذ يتوجه إلى المكلف صلي الظهر، وصلي الظهر هذا ينحل إلى أوامر تدعو إلى إيجاد الأجزاء تسمى بالأوامر الضمنية، وإلى أوامر تدعو إلى إيجاد الشرائط تسمى أوامر غيرية مقدمية، فحينئذ تجب المقدمة وتقع صحيحة. يعني من الذي يدعو إلى إيجاد المقدمة؟ الأمر الغيري. يعني إذا أمر نفسي يدعو إلى إيجاد مقدمة؟ ما أكو الكلام أصلا، ما في عند العلماء لا القدماء ولا المحدثين إلا يوم الدين، منذ أن خلق الله آدم إلى يوم الدين، إلا أن يخرج شخص لا يفقه شيء فيقول أنه لا، الداعي إلى التوضؤ للصلاة هو الأمر النفسي. طيب أنا الحين قاعد أخلي الإشكال يصير شديد، قاعد أشدد الإشكال في أذهانكم. يقول المصنف رحمه الله، يعني الشيخ المظفر، أنت لماذا استشكلت بهذا الإشكال؟ لأنك لم تتوجه إلى كلام المجيب. عجيب، نعم، المجيب قصد شيئا وذهنك انصرف إلى شيء آخر، وما زلت تتمسك وتعيد وتكرر نفس الكلام. انتبه الآن إلى كلام المجيب الذي أراد أن يدفع الشبهة لزوم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم والخلف المحال والدور. هذا أراد أن يدفع هذه الشبهة ببيان حسن مقبول. لاحظوا الآن بيانه، أنا رقمت بيانه على أرقام حتى يتضح لكم الخطوات. ماذا فعل المجيب؟ واحد، المجيب يقول لابد أن نفرض أن الأمر الغيري قد تعلق بالطهارة بوصف كونها عبادة. لماذا؟ لعدم إمكان أن تكون العبادة ناشئة من الأمر الغيري. طيب، النقطة الثانية، أن عبادية طهارة ناشئة من أمر نفسي استحبابي قد تعلق بها، وهو المصحح لعباديتها. تمام. الأمر الثالث وهو المهم، بعد فرض كون الطهارة عبادة في مرحلة سابقة يتعلق بها الأمر الغيري. ماذا يفعل الأمر الغيري؟ يمنع من جواز ترك هذا النوع من الطهارة. يقول صحيح راجحة تعلق بها أمر استحبابي، والاستحباب أخذ في حقيقته ماذا؟ جواز الترك، لكن أنا الآن أأتي وأمنع من الترك، فتكون الطهارة عبادة. زين، من جهة الأمر النفسي ولا يجوز تركها من جهة الأمر الغير المتعلق بها. ومن المعلوم، هذا المهم، لو تعلق أمران على متعلق واحد ما الذي يحدث؟ يندك أحدهما في الآخر. وهذا احنا ما بينا، هو دافع الشبهة هكذا يقول، يقول ما يوجد الآن تقول أن هذا الوضوء عارض عليه أمر نفسي وأمر غيري. صحيح بالتحليل احنا قاعد نحلل لك، بس الآن في الوقت الحالي لا يوجد إلا أمر واحد. عجيب. نعم، لأنه اندك أحدهما في الآخر، فتعلق فتولد من ذلك أمر غيري، ما يوجد أمر نفسي الآن. إنزين، الأمر الغيري يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى إيجاد الطهارة التي هي عبادة. لاحظوا مرة ثانية، خل أقول، إذا تعلق أمران بشيء واحد فإنه لا يمكن أن نفرض في الخارج داعوية لأمرين في وقت واحد. هذا يدعو وذاك يدعو، لا، الداعوية واحدة. زين، الداعوية واحدة بأي معنى؟ بالتحليل احنا نقول أمرين، لكن في الخارج وحين الامتثال اندك أحدهما في الآخر، نتج من ذلك مطلوبية الطهارة التي هي عبادة. هذه المطلوبية بأي أمر؟ بالأمر الغيري. فالأمر الغيري هو الآن الذي يدعو إلى الإتيان بها. بعبارة ثانية، تولد أمر غيري عبادي مشابه للأوامر النفسية. غاية الأمر أن عبادية الأمر مو بوصف كون أمر غيري، بل بوصف كون استمرار للمطلوبية النفسية السابقة وللرجحان الذاتي الذي تولد فيه مرحلة سابقة من الأمر النفسي. هذا يعبرون عنه أمر غيري لكن من نوع جديد. واضح الآن كلام المجيب؟ فإذا كان هذا مراد المجيب فلا يتولد الإشكال. إشكالكم نعم في محله، لكن منشأ الإشكال هو عدم التوجه إلى جواب المجيب. المجيب لم يقل أن هناك الآن هناك دعويتين، لا، يقول هناك دعوية واحدة. لأي أمر؟ للأمر الغيري. يقول الأمر الغيري لا يدعو إلى إيجاد أنه الوضوء بقصد القربة. نقول نعم، هو يدعو إلى إيجاد الوضوء العبادي. تقول الوضوء العبادي كيف صار عبادي؟ نقول مبينا لك، تعلق به في مرتبة سابقة أمر استحبابي، عندما عرض الأمر الغيري اندك أحدهما في الآخر فاشتد، مو انعدم كما يقول ذاك، اشتد الأمر، فأصبح الأمر الغيري يدعو إلى إيجاد الوضوء بقصد القربة، وبالتالي هنا تندفع الشبهة. لنطبق هذا المقدار لأن هناك شبهة أخرى. يقول وقد أجيب عن هذه الشبهة بوجوه كثيرة، وأحسنها فيما أرى بناء على ثبوت الأمر الغيري. ليش احنا قلنا لأنه كثير من علمائنا يقولون أنه مقدمة الواجب ليست واجبة، ومن يقول بأن مقدمة الواجب ليست واجبة ينكر ينكر الوجوب الغيري، يقول لا يوجد في الشريعة وجوب غيري، ما عندنا هذا الكلام. زين، لكن بناء على أنه المقدمة واجبة، فحينئذ لا بد أن نفرض الوجوب الغيري. لهذا قال بناء على ثبوت الأمر الغيري أي وجوب مقدمة الواجب، وبناء على أن عبادية العبادة لا تكون إلا بقصد الأمر المتعلق بها، وهذا أنا قلت بالأمس أنه، والآن ذكرها الشيخ مرة أخرى، ما عندنا قول آخر، لأن عبادية العبادة متى يكون الأمر أمرا عبادية، أو العبادية بماذا تتقوم؟ تتقوم بأمرين، وجود الأمر وقصد الأمر. بماذا؟ بقصد التقرب، يعني لابد أن يكون أولا هناك أمر متوجه من المولى، ثم تقصد امتثال هذا الأمر تقربا إلى المولى كي يكون هذا الأمر عبادي. وهذا بخلاف التوصليات، فإن في باب التوصليات لا نحتاج إلى قصد القربة والأمور التوصلية في مقابل الأمور العبادية على العموم كله قد تقدم. هو الآن البيان أن المصحح لعبادية الطهارات ثلاث، هو الأمر النفسي الاستحبابي لها في حد ذاتها السابق على الأمر الغيري بها، وهذا الاستحباب باق حتى بعد فرض الأمر الغيري، ولكن لا بحد الاستحباب الذي هو جواز ترك، إذ المفروض أنه قد وجب فعلها، يعني فعل الطهارات، فلا يجوز تركها. وليس الاستحباب إلا مرتبة ضعيفة بالنسبة إلى الوجوب، فلو طرأ عليه الوجوب لا ينعدم. يعني الآن أنت عندك مثلا إناء فيه ماء قليل، لو أضفت عليه ماء، الماء القليل السابق لا ينعدم، يندك بالماء الجديد. هذه مرتبة ضعيفة، لو عرضت عليها عارض تشتد وتصبح مرتبة أشد، لا أنها تنعدم. فلو طرأ عليه الوجوب لا ينعدم، بل يشتد وجوده، فيكون الوجوب استمرارا له كاشتداد السواد والبياض من مرتبة ضعيفة إلى مرتبة أقوى، وهو وجود واحد مستمر. حطوا بعضكم، حطوا خط تحت وجود واحد مستمر، هذا قصده، مو أنه تستشكل عليه بوجود أمرين. لا، يقول هو وجود واحد، مو وجود أمرين، لكن وجود واحد مستمر. وإذا كان الأمر كذلك، فالأمر الغيري حينئذ يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى ما هو، يعني يدعو إلى الطهارة، إلى ما هو عبادة في نفسه، فليست عباديتها، يعني الطهارات، متأتية من الأمر الغيري حتى يلزم الإشكال. ولكن هذا الجواب على حسنه غير كاف بهذا المقدار من البيان لدفع الشبهة، وسر ذلك أنه لو كان المصحح لعباديتها هو الأمر الاستحبابي النفسي بالخصوص، لكان يلزم أن لا تصح هذه المقدمات، يعني الطهارات، إلا إذا جاء بها المكلف بقصد امتثال الأمر الاستحبابي فقط. زين، تقول كل واحد نلتزم، يقول التزم بوحدك، العلماء ما يلتزمون، مع أنه لا يفتي بذلك أحد، ولا شك في أنها تقع. ماذا صحيحة لو أتى بها بقصد امتثال أمرها الغير من جهة؟ لا أحد يفتي بأنه ماذا أن يأتي بهذا الوضوء بقصد الأمر النفسي. من جهة أخرى نجد ماذا؟ أنه الكل يفتي بأنه لو أتى بها بقصد الأمر الغيري تقع صحيحة وتقع عبادة. وهذه هي المشكلة، بل بعضهم اعتبر قصده في صحتها بعد دخول لوقت الواجب المشروط بها. هذا البعض شنو قال؟ قال أنه متى يمكن للمكلف أن يأتي بالوضوء، يعني اعتبر قصده قصد شنو الأمر الغيبي في صحتها، يعني في صحة الطهارة، متى يمكنه أن يأتي بالوضوء؟ عند دخول وقت الصلاة. لماذا؟ حينئذ ينشأ أمر غيبي. زين، قبل هذا ما يقدر يجيب الوضوء. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون الأمر الغيري موجود، ويقصد الأمر الغيري كي تقع الطهارة صحيحة، ولا يكون ذلك إلا بعد دخول وقت الصلاة. هذا بعد اشتد اشتدادا عظيما. فنقول انزل. فنقول الآن المصنف ماذا يريد أن يقول؟ يقول أنت لم تفهم كلام المجيب أولا، لهذا استشكلت بهذا الإشكال. يقول فنقول إكمالا للجواب المتقدم أنه ليس مقصود المجيب من كون استحبابها النفسي مصححا لعباديتها أن المأمور به بالأمر الغيري هو الطهارة المأتي بها بداع امتثال الأمر الاستحبابي. هذا لا يقول به أصلا المجيب، لم يتطرق إلى هذا. يقول كيف؟ كيف يعني يتعجب؟ أنت لم تفهم. لذلك إحنا كثير بالنسبة لنفسي يعني، وكثير من أخواننا اللي معنا في الدرس، دائما إشكالاتنا إشكالات غيابية ناشئة من ماذا؟ ناشئة من عدم الفهم. لأن المصنف لو كان موجود ما تقدر تشكل. تريد أن تشكل على السيد الخوئي؟ لو كان السيد الخوئي حي يرزق رضوان الله عليه، لا تستطيع أن ماذا تتفوه بكلمة. لكن الإشكالات الغيابية اعتاد عليها العلماء، فنحن نتكلم كما نشاء، لأنه ماذا المصنف غائب، وبالتالي نشكل بهذه الإشكالات، وهذا من هذا القبيل. المستشكل لم يفهم الجواب فاستشكل. يقول أنه ليس مقصود المجيب من كون استحبابها النفسي مصححا لعباديتها شنو؟ أن المأمور، مو مقصود أن المأمور به بالأمر الغيري هو الطهارة المأتي بها بداع امتثال الأمر الاستحبابي. كيف؟ كيف يعني هذا التعجب؟ وهذا المجيب قد فرض عدم بقاء الاستحباب بحده. المجيب نفسه يقول هذا نوع من الرجحان، لكن لا يجوز الترك، بل الاستحباب لم يبقى بتلك المرتبة الضعيفة بل اشتد. مو هذا النوع من الاستحباب اللي انتم تعرفونه بعد ورود الأمر الغيري. فكيف يفرض أن المأمور به هو المأتي به بداع امتثال الأمر الاستحبابي؟ إذن أنت فهمت شيء والمجيب يريد شيء آخر. ما الذي يريده المجيب؟ يقول بل مقصود المجيب أن الأمر الغيري لما كان متعلقه هو الطهارة بما هي عبادة، ولا يمكن أن تكون عباديتها ناشئة من نفس الأمر الغيري بما هو أمر غيري، فلا بد من فرض عباديتها لا من جهة الأمر الغيري وبفرض سابق عليه، وليس هو إلا الأمر الاستحباب النفس المتعلق بها، وهذا يصحح عباديتها قبل فرض تعلق الأمر الغيري بها. زين، لهني هذا احنا كله فاهمينه، اللي صح عبادية الأمر النفسي الاستحبابي، وأنه العبادية لا تأتي من الأمر الغيري، هذا كله واضح. من هنا حطوا بالكم، وإن كان حين توجه الأمر الغيري لا يبقى ذلك الاستحباب بحده وهو جواز الترك، ولكن لا تذهب بذلك عباديتها. ليش؟ لأن المناط في عباديتها ليس جواز الترك كما هو واضح. من يقول بأن المناط في عبادية العبادة لو تعلق بها الأمر الاستحبابي هو جواز الترك؟ هذا أصلا خطأ هذا الفهم. بل المناط مطلوبية الشيء، يعني مطلوبية هذا الأمر الذاتية ورجحانه النفسي، وهي باقية بعد تعلق الأمر الغيري. وإذا صح تعلق الأمر الغيري بها بما هي عبادة، يعني الآن هي عبادة أم لا؟ نعم. مطلوبة في ذاتها؟ نعم. عندما يتعلق بها الأمر الغيري ماذا يحدث؟ واندكاك الاستحباب فيه. شو اندكاك الاستحباب فيه؟ يعني الاستحباب كان مرتبة ضعيفة، طرأ عليه أمر غيري فجعله في مرتبة شديدة جدا، بحيث أنه لا يجوز تركه، لكن الرجحان باقي، الرجحان النفسي باقي لم ينعدم. من يقول بأنه لو قلنا أنه يجوز الترك إذن هذا كاشف عن انعدام الاستحباب؟ نقول هذا خطأ أصلا في الفهم. المناط ما هو؟ المطلوبية الذاتية والرجحان النفسي للشيء. يعني الآن الوضوء راجح في حد نفسه، مطلوب بذاته. زي الأمر الغيري شنو سوى فيه؟ صعد من تلك المرتبة الضعيفة إلى مرتبة شديدة. لهذا قال بمعنى أن الأمر الغيري يكون استمرارا لتلك المطلوبية، فإنه حينئذ لا يبقى إلا الأمر الغيري صالحا للدعوة إليه، ماكو شيء آخر. إذا اندك أحدهما في الآخر فلا يبقى إلا ذلك الشديد، وهو الأمر الغيري، لأن الأمر الغيري الآن له الداعوية، فهو يدعو إلى أمر راجح في حد ذاته، إلى أمر مطلوب في حد ذاته، عبر بأي تعبير، يدعو إلى أمر عبادي، ويكون هذا الأمر الغيري نفسه أمرا عباديا. حطوا تحتها خط، هذا أمر غيري من نوع جديد، نوع جديد من الأوامر الغيرية. لماذا تولد نوع جديد؟ أنتوا لاحظوا، وإن كان المثال يبعد من جهات ويقرب من جهة، نقول الحصان مع الحمار إذا توالدا ينشأ البغل. البغل ليس حصان وليس بحمار. هنا لو اندك أحد الأمرين في الآخر يطلع لنا أمر جديد، أمر غيري لكن من نوع جديد. هذا الأمر الغيري ما هو؟ أمر غيري عبادي. تقول من وين جبت هذا عبادي؟ شون أمر غير عبادي؟ نقول مندك أحدهما في الآخر، فبعد الاندكاك لم يبقى إلا الأمر الغيري، الذي ماذا؟ الذي اتصف بكونه أمرا غيريا عباديا. لهذا انتبه المصنف، طبعا مو انتبه المصنف، المصنف منتبه بس يريد التنبيه. غاية الأمر أن عبادية هذا الأمر الغيري لم تجئ من أجل نفس كونه أمرا غيريا، بل جاءت من أجل كونه امتدادا لتلك المطلوبية النفسية، وذلك الرجحان الذاتي الذي اتصف به، مثلا اتصفت به الطهارة، يعني الذي حصل من ناحية الأمر الاستحباب النفسي السابق وعليه، فينقلب الأمر الغيري عباديا. يعني بعد كون الأمر الغيري توصلي ينقلب إلى كونه أمر غيري، ما يتغير اسمه لكنه عبادي. لماذا عبادي؟ لأنه استمرار لتلك المطلوبية النفسية. الآن قاعد نفرض وجود أمر واحد مو أمرين، طيب، ولكنها عبادية بالعرض لا بالذات، لأن الأوامر الغيرية بذات أنه ليست عبادية، لكن هنا العبادية أتت بالعرض حتى يقال أن الأمر الغيري توصلي لا يصلح للعبادية. ومن هنا لا يصح الإتيان بالطهارة بقصد الاستحباب بعد دخول الوقت للواجب المشروط بها. يعني ما يجوز للمكلف أن يتوضأ بقصد الاستحباب إذا دخل وقت الصلاة، لأن الاستحباب بحده قد اندك في الأمر الغيري فلم يعد موجودا حتى يصح قصده. الآن ما تقدر، ليش؟ لأن الآن الموجود في الساحة متفرد ووحيد هو الأمر الغيري، لكن أمر غيري ماذا؟ عبادي. نعم، يبقى أن يقال أن الأمر الغيري إنما يدعو إلى الطهارة الواقعة على وجه العبادة، لأنه حسب الفرض الأمر الغيري يدعو إلى شيء، يدعو إلى ماذا؟ إلى الوضوء، إلى الوضوء الذي يقع على وجه العبادة. ليش؟ لأنه حسب الفرض متعلقه الطهارة بصفة العبادة لا ذات الطهارة، والأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به. حطوا بالكم، الأمر الغيري الآن أنتوا بعد ما سويتوا هذه التوجيهات اللطيفة والكلام المتين، شنو طلع عندنا؟ طلع عندنا شيء جديد. الأمر الغيري إنما يتعلق بماذا الآن؟ بأمر متعلقه عبادي، بأمر عبادي، والمفروض أن الأمر الغيري يدعو إلى الشيء زين لا بوصف كونه عبادة، حاطين بالكم؟ والأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، فكيف صح أن يؤتى بذات العبادة بداعي امتثال أمرها الغيري ولا أمر غيري بذات العبادة؟ هذا نرجعه إلى الغد إن شاء الله. أنا رح أعيد الكلام في هذا الإشكال وأبينه إن شاء الله بشكل أوضح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على